بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة، وهذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى هي الحلقة رقم 50 من هذا البرنامج، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم، وأن يجعل الله عز وجل هذا البرنامج شاهدا لنا لا علينا وحجة لنا يوم نلقاه، اللهم آمين. الأخلاق التي لازلنا نعيش معها، والتي عشنا معها على مدار أكثر من عام، يعني بدأنا هذا البرنامج بتاريخ 3/7/2018، دلوقتي احنا تجاوزنا 3/9/2019، يعني سنة وأكثر من شهرين. كل هذه الأخلاق التي تناولناها وتحدثنا عنها، إنما نحن نريد أن نحزو حزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نخطو خطاه، وأن نسير على نهجه، وأن نسلك دربه صلى الله عليه وسلم. فهو الذي جاء بالأخلاق، وهو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير على هديه، وأن نتخلق بأخلاقه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ابن كثير في تعليقه وتفسيره لهذه الآية يقول: وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم. فإحنا عايزين نتخلق فعلا بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق اللي احنا تناولناها في اللقاءات الماضية على مدار أكثر من عام، كلها أخلاق نحن في حاجة إليها، والتي والخلق الذي سنتناوله الليلة نحن في حاجة إليه، والأخلاق التي سنتناولها بعد حلقة الليلة نحن في أمس الحاجة إليها. فنحن نريد أن نجعل من هذه الأخلاق ومن هذه الحلقات يعني برامج عملية في حياتنا. عندما نتحدث عن خلق نريد أن نطبق هذا عمليا في بيوتنا، في حياتنا مع من نتعامل معهم، في سلوكياتنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا اليومية في البيت وخارج البيت، مع الجيران، في أماكن العمل، في الشارع، في الطريق، هنا أو هناك. عايزين نترجم ده عملي. يعني احنا في لما كنا بنتكلم في حلقة أشكر ربك، وقلنا ان احنا جماعة عايزين نحمد ربنا سبحانه وتعالى كل يوم 100 مرة، وقلنا ده كوصية عملية. وبرضو احنا لما تكلمنا عن التعامل مع المراهقين، وان احنا عايزين نعامل ولادنا كويس، وناخد خطوة جديدة في ان احنا نعامل ابنائنا وبناتنا بشكل مختلف، وان احنا نغير طريقتنا مع ولادنا. الحلقة الماضية كنا بنتكلم فيها عن إدخال السرور، وقلنا يا جماعة عايزين من الحلقة الماضية ان احنا ندخل السرور على قلب كل انسان، وعلى قلب الزوجة، والزوجة تدخل السرور على قلب زوجها، وتدخل السرور على قلب ابيك، وعلى قلب امك، وعلى قلب اولادك، وعلى قلب جيرانك، وعلى قلب اصدقائك، انك تبقى حريص انك تفرح الناس، انك تبقى حريص انك تبشرهم بالخير، انك تبقى حريص انك تدخل السرور عليهم. وده احنا تكلمنا عنه في الاسبوع الماضي. خلق الليلة خلق من أهم الأخلاق، خلق مميز، خلق إحنا كلنا محتاجينه، لأن كلنا بنقع فيه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل بيقول: 9 أعشار الحسن الخلق في الخلق ده. إيه هو بقى؟ التغافل. التغافل، إن أنا أتغافل عن شيء، ان انا اتغاضى عن شيء. انا عارف ان الموبايل ده محطوط على الازاز ده او على الترابيزه، انا عارف، وممكن يكون وضعه يعني مش عاجبني قوي، بس عادي اعديها. مش لازم انت حاطط الموبايل ليه كده، وانت حاطه هنا ليه كده. قص على هذا بقى ما يحدث في البيوت. هو انت ليه حتى الكوبايه دي هنا؟ زي الراجل اللي هو طول حياته شغال لحد ما وصل عمره 60 سنة ولا 65 سنة وطلع معاش، شوف خلي بالك، طول فترة حياته وفترة شغله لا يسأل عن شيء، لا بيسأل عن زيت ولا بيسأل عن سكر ولا بيسأل على الحاجة اللي على الرخامة في المطبخ ولا الحاجة اللي على السفرة. راجل بيطلع الساعة 7 الصبح الساعة 8 الصبح ويرجع 4 5 ولا 6 المغرب، خلاص مش شايف قدامه، عايز لقمة ياكل فاكهة، ياكل حاجة حلوة، يقعد مع أولاده شوية مش عارف إيه، ويركن إلى النوم. ده طول حياته. لما الراجل طلع معاش بعد الستين بعد الـ65 خلاص ما عندوش شغلانة غير البيت، قاعد الـ24 ساعة في البيت. يخش، أيوة هو أنت حاطة دي كده ليه؟ هو أنت ما نظفتيش السفرة ليه؟ هو أنت مش ماسحة الشبابيك ليه؟ هو يخش المطبخ بقى، أه مش عارف، هو أنت سايبة ديت مكشوفة ليه؟ يا عم ده ما الكلام ده ما كان بيتعامل على مدار 60 سنة، ما كنتش بتاخد بالك منه؟ لما فضيت بقت الصبح لما تصحى الفجر تخش المطبخ بتشرب ميه ولا حاجه، وفتحت التلاجه فلقيت على مثلا جنب التلاجه كده ازازه الزيت محطوطه ومليان فيها تلات ارباعها، جيت على اخر النهار لقيت الازازه خلصت او فيها الربع، تسال بقى هو الزيت راح فين؟ هيروح فين يعني؟ في حد هيشرب زيت؟ او انت يعني لا يعني لا تعلق على الامور ولا تضع الامور او تعطيها اكثر من حجمها. خلق التغافل هنا بقى مطلوب قوي. ان انا كزوج في حاجات لازم اعديها، وانا عارف ان انا في حاجه ويعني مش زي ما انا قلت او مش تمام، او ففي حاجه انت لازم تعديها. مش كل حاجه زي ما بيقول كده تحط مناخيرك فيها، مش كل حاجه تعلق عليها، مش كل حاجه تنتقدها. خلي بالك، وبعدين خلي بالك يعني انت لست كاملا، وكذا زوجتك كاملة، زوجتك يعتريها النقص وأنت لك، هي تخطئ وأنت تخطئ. لأن خلي بالك العصمة دفنت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد عندنا معصوم بعد سيدنا النبي، وكل واحد بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيغلط. الأنبياء معصومون ما بيغلطوش، الناس بعد الأنبياء بيغلطوا، آه بيغلطوا. يبقى انت كزوج بتغلط، اه بغلط، وطالما انت بتغلط زوجتك بتغلط، اه زوجتك بتغلط. طب بالله عليك انت لما بتغلط هي بتعلق لك؟ هي بتنتقدك؟ هي بتقعد تقول لك وتقول لك كل حاجه، وانت 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 عملت ورحت وجيت وسويت وقلت وخليت وطلعت ونزلت؟ مفيش. طب اذا كانت هي مش بتركز معاك قوي، ليه انت مركز معاها؟ ما تكبر دماغك. احنا بقى خلق النهارده كده هنسميه بالفلاح، يكبر دماغك بالعامية بتاعتنا كده، خلق التغافل ده ما بين قوسين كبر دماغك. أي كبر دماغك، بس انت على فكرة انت لو دققت مع كل حاجة هتتعب، وده مش مطلوب، هذا لا تستقيم معه حياة، هذا لا تستقيم معه حياة. ولذلك سبحان الله الإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لك من لم يتغافل تنغصت معيشته. يا سلام، واحد مركز في كل حاجة، في كل حاجة زوجته تعملها ابنه يعملها. ولذلك احنا هنركز قوي على ثلاث حاجات النهاردة: التغافل بين الأزواج، التغافل بين الناس، التغافل في التربية. يعني هو أنا لما أجي أربي ابني لازم يبقى عندي تغاضي، آه لازم يبقى عندك تغاضي، لازم أكبر دماغي، لازم تكبر دماغي، لازم أطنش، لازم تطنش، في حاجات لازم تطنشها، وفي حاجات في التربية ما ينفعش تطنشها برضو، في حاجات في تعاملك مع زوجتك لازم تكبر دماغك ولازم تطنش، ما ينفعش تدقق على كل حاجة، ما ينفعش تعمل سبوت على كل حاجة، ما ينفعش كل حاجة تنتقد وتعلق وتعمل دايرة كده، لأ. وقت كتير لازم تحسن الظن. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لك لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. شوف خلي بالك، قال لك إيه؟ لا تظن بأخيك، أخيك اللي هو أخوك المسلم بقى، مش اللي هو أخيك من أبوك وأمك، أخوك المسلم، هو مسلم، أخوك المسلم ده ممكن يكون جارك، مفيش اصلا قرابه بينك وبينه خالص، ممكن يكون زميلك في الشغل، ممكن يكون صاحبك، ممكن ممكن ممكن، فما بالك بزوجتك. لا تظن بكلمات خرجت من اخيك المؤمن شرا وانت تجد لها في الخير محملا. يعني درجه ان سيدنا الامام الشافعي رحمه الله لما دخل عليه الربيع، وده على ما أذكر ده كان أحد تلامذته، يعني حاجة كده إن هو دخل ودعاله وزاره كده. بس خلينا نقول الدعاء اللي دعا به الربيع للإمام الشافعي بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل. كنا مع موقف الربيع مع الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما مرض وراح زاره الربيع فبيدعي له، من وجهة نظر الربيع انه بيدعي الإمام الشافعي. بس عايزك تعيش مع الموقف، ان شوف الإمام الشافعي هو يرى ان الدعاء بتاعه ده دعاء مش صح، لكن هو حمله على الخير، ان هو يعني زي ما احنا قلنا احنا عايزين نسمي الحلقه اللي هي التغافل باللغه العربيه وبالعاميه بتاعتنا كده وبالحاجه البسيطه، كبر دماغه. فسيدنا الامام الشافعي كبر دماغه ما شغلش باله، يعني قال له لا انا واثق انك ايه ما لا تريد هذا. الربيع قال له ايه؟ قال له قوى الله ضعفك يا امام. فالامام الشافعي قال له لو قوى ضعفي على قوتي اهلكني. انت الدعاء بتاعك ده مش في محله، انت بتقول قوى ضعفي، قال لو قوى ضعفي على قوتي لاهلكني. قال والله ما اردت الا الخير. الربيع بيقول انا ما اقصدش يعني اللي انت فهمته، انا لا اريد الا الخير. فيرد الامام الشافعي يقول له ايه؟ انا اعرف انك لا تريد الا الخير. قال ولو دعوت علي، ولو دعوت علي فانا على علم وعلى يقين انك لا تريد الا الخير. شوف المعاني دي احنا عايزينها. مش واحد يتصيد لصاحبه، يتصيد لزميله، يتصيد لزوجته، يتصيد لاخوه، يتصيد لقريبه، يتصيد لابيه، يتصيد لامه. مش كده. فينا بقى عايزين بقى مساله التغافل. انك عارف انه قال بس هو ما يقصدش. انك عارف انه عمل بس لعله مش قاصد. انت عارف انه رد على فلان او رد او اتكلم عليك بس يعني ممكن يكون مجبر او لا بس السيرة جت كده واتكلم كده وخلاص، هو فعلا ما يقصدش انه يجرحك او لا يقصد انه يهينك ولا يقصد انه يزعلك. احنا عايزين التعامل ده في حياتنا، عايزين التعامل ده في تعاملاتنا. يعني احنا برضو بنناشد الازواج ان انتوا حياتكم علشان تبقى مستقرة وتبقى في وئام ووداد وتآلف وتناغم وتلاحم وتراحم لازم نفوت لبعض. الزوج لازم يفوت لزوجته، والزوجة لازم تفوت لزوجها. لازم نعيش كده بحاجة اسمها تكبير الدماغ. أيوة كبر دماغك. شوف أنا بكلمك أهوت وأنا يعني شيك أزهري ولابس العمة ولابس الزي الأزهري الذي أعتز به في كل مكان وفي كل وقت، لكن أنا عايز أوصل لك الموضوع كده ببساطة. كبر دماغك، لازم تكبر دماغك. مش لازم في الدخله والخارجه تقول لزوجتك انت عملتي وانا قلت وانت من الصبح مش عارف ايه وانت بتسمعيش الكلام. ما هي يعني في حاجه كده لازم ايه تكبر دماغك. بس خلي بالك انت لو دققت هتتعب وعيشتك مش هتبقى حلوه وزوجتك لن تتحمل هذا ولن تطيق. خلي بالك زوجتك مش هتستحمل انك كل شويه بتقول وبتعمل وانت وتنتقد وتعلق ومش عاجبك فيها حاجه. شوف سيدك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول لا يفرق مؤمن مؤمنه، ما يكرهاش، ان كره منها خلقا ورضي منها اخر. يعني خلي بالك ان زوجتك ماهيش قصده ان هي تقول لك كلمه تزعلك، ولا هي قصده ان هي تجرحك، ولا هي قصده ان هي تعمل اكل مش حلو، ولا هي قصده ان هي تاثر، بس هي كل الحاجات يعني خطا، والخطا وارد. خطا مش متعمد مش مقصود. هو انت بتغلط ولا ما بتغلطش؟ طبعا هتقول لي بغلط. خلاص يبقى هي وارد ان هي كمان تغلط ولا مش وارد؟ وارد. يبقى احنا نفوت ونعدي ولا لا؟ ونتغافل ولا لا؟ خلاص كده يبقى احنا لازم نراعي مسألة او خلق التغافل ده في حياتنا وفي تعاملاتنا مع زوجاتنا. تمام. موقف معروف قوي لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السيدة عائشة كان عند السيدة عائشة. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع اصحابه وأرسلت السيدة أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في طبق كده أو على صحفة حاجة كده، طعام أو طبق كبير. فلما وصل للأكل وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طبق كده ودخل بيه، فالسيدة عائشة شافته فغارت، يعني أنت إزاي تبعتي أكل وهو عندي؟ بالمعنى ده يعني شغل الضراير بقى. تقوم السيدة عائشة تعمل إيه؟ تجيب حجارة كده تيجي كسر الطبق يقع الأكل على الأرض. بالله عليك بقى، هب ان يعني ايه حد جاب لك طبق كده عليه مثلا فتة، وعلى الفتة يعني لحمة، وراح الطبق حد كسره بقصد، ما قصد حد قصد، مش هقول قصد يعني، هي كسرته، تعمدت ان تكسر الطبق. سيدة عائشة كاتب لك، وقاعد مع مين؟ قاعد مع اصحاب، يعني شوف انت قاعد مع اصحابك وكانت زوجتك كسرت الطبق ده، تعمل ايه؟ بالله عليك تعمل ايه؟ يا تتكلم يا تصغر لها كده، بص لها كده بصه كلها غيظ، و او ممكن الصوت يعلى، ده كل الكلام ده انت تبص لها ولا حاجه، ده انت يعني لو حد يعني ايه متمالك نفسه، لو حد بقى العمليه فلتت منه لا ممكن يزعق، ممكن يشتم، ممكن العمليه تكبر قوي. طب سيدنا النبي عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم سيد الناس، النبي عليه الصلاة والسلام الطبق اتكسر والأكل وقع على الأرض، فينزل مثلا يجمع الأكل كده ويجمع الطبق ويطلب من السيدة عائشة يقول لها طبق بتلك، احنا عايزين واحد زي اللي اتكسر ده يرجع لأم سلمة عشان يبقى من باب العدل. والنبي عليه الصلاة والسلام بقى يعلم أصحابه يقول لهم غارت أمكم، بس غارت أمكم، تعليقه على الموقف إن دي غيرة، ده تكبير دماغ ولا لأ؟ تكبير دماغ قوي، ده تغافل من مستوى عالي. يعني شوف أنت قدام أصحابك وتيجي زوجتك وتكسر حالك والأكل ده على الأرض، كل ده والناس يقول غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعامل كده برضو، الموقف اللي كان ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين حفصة وما بين عائشة وماريا ومش عارف ايه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام للسيدة حفصة وقال لها ما تقوليش، قال لها سر، فراحت قالت بعضه للسيدة عائشة، وربنا سبحانه وتعالى أو الوحي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن حفصة أغورت عائشة، فراح النبي يقول لحفصة إنك ليه بتقولي لعائشة؟ طبعا السيدة حفصة أيقنت أن هذا او ان محدش قال له غير الوحي، لان عائشه مش هتقول له، ان قالت لها ما تقوليش للنبي صلى الله عليه وسلم، وده كان سبب تطليق السيده حفصه. وبعد كده جاء الامر من الله سبحانه امره يعني ان يراجعها، فراجع فانها صوامه قوام، سيده حفصه بنت سيدنا عمر رضي الله عنهما. ده في القران بيحكي الحوار ده، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحفصة بعض الحاجات اللي الوحي قال عليها، وفي حاجات ما قالهاش، يعني هو برضه إيه تغافل عنها، كما يحكي القرآن في سورة التحريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. شوف لما اتكلم مع السيدة حفصة قال لها على بعض الحاجات وحاجات تانية ما قالش عليها، يعني مش كل حاجة لازم تتقال، مش كل حاجة تعلق عليها، مش كل حاجة تنتقدها، مش كل حاجة لازم يبقى ليك فيها بصمة، يعني كبر دماغك. تمام، طبعا انا لما بقول كبر دماغك مش بقول كبر دماغك عن كل حاجة، في حاجات محتاجة انك تركز فيها. لما زوجتك مثلا تبقى قاعدة بتلعب على الموبايل او قاعدة قدام التلفزيون ودي عادتها، خدت بالك، بتقعد تشوف المسلسلات والاذان بيأذن مرة في مرة في مرة، انت ممكن تكبر دماغك مرة واثنين، لكن لما يبقى ده ديدنها وده دأبها ودي عادتها لا، ولما تعلق برضه شوف انا بقولها، ولما تعلق وتحب توجه اسلوب عالي واسلوب رقيق، اسلوب مهذب، اسلوب حكيم، اسلوب رجل عاقل. مش انت يا ست انت قاعد قدام التلفزيون ليه؟ مش لازم اذن، مش هتسمع الكلام، دي نصيحة غير مقبولة بالحكمة والموعظة العزيزة، خليك شاطر. زي ما انت في بعض الأوقات بتبقى شاطر قوي ورقيق وحنين وكده، برضه محتاجين في وقت التوجيه تبقى حنين ورقيق وعاطفي وكل حاجة. صح ولا لا؟ ولا احنا يعني بنبقى عاطفيين بمزاجنا ومش عاطفيين برضه بمزاجنا؟ ما خلينا برضه نفهمين بعض، صح ولا ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ممكن واحد تبقى شايفينها دلوقتي وتقول لزوجها انت بتعمل كده، اللي الشيخ احمد بيقول ده صح. مش عايزينك، ما انت مش عايزين حد يعلق عليك بقى، خليك ود كده مخربش زي ما بيقول، انت صنعت لطافة. يلا يا حبيبي ما تنسيش الصلاة بس، وارميها كده وخلاص. والله قامت صلت بقى، ما انت عملت اللي عليك خلاص كده. وتعذر نفسك الى الله سبحانه وتعالى، خلاص عملت اللي عليك. انت خلي بالك الموضوع مش بالاجبار ولا بالاكراه، ويلا تمسك الكرباج بقى ولا الخرزانه ولا بقى. ابدا ابدا، ما عندناش كده، لا اكراه في الدين ابدا، خدت بالك؟ فالتغافل احنا عايزين نعيش بيه في حياتنا بجد، والله محتاجينه، كلنا محتاجينه. محتاجين ان احنا نكبر دماغنا شويه، محتاجين ان احنا نتجاوز ونتغافل ونتغاضى ونمرر اشياء واحوال وافعال واقوال وكلمات بارادتنا، بارادتنا احنا، احنا اللي بنعدي. يعني يقول لك هو يتعمد ان او الا يعلق على هذا، يتعمد ان الا ينتقد، هو عارف ان في حاجه بس بيعديها خلاص كده. يبقى التغافل مع الزوجة، وإن الزوجة برضو تبقى متغافلة مع زوجها. ما تجيش مثلا هي قالت له على حاجة الصبح وبهتها وانت راجع، وانت راجع من الشغل بهتك حاجة الفلانية. طبعا الراجل طول النهار مطحون في الشغل وطالع عينه ومش عارف ايه، رجع الساعة 5 الساعة 6 نسي. فلما رجع بتقول له مش انا قلت لك اول ما دخل، مش انا قلت لك البهات معاك كذا؟ يا ستي مش كده يا سيدتي الفاضلة، الأمر ليس كذلك. هذا ليس تعامل مع الزوج أصلا، ليس تعامل أصلا مع أي حد. يبقى داخل كده الراجل مجهد ومرهق ومتعب وتقابليه بالوش ده، أو حتى يعني خليه دخل وبعد شوية بعد ما استقبلتيه وابتسمتيله وخدتيه بالحضن ولا وحبدلي على السلامة وحشتنا، يعني مش ده برضه يعني حتى بعد ما يقعد هو أنا مش قلت لك؟ لأ، ممكن تقول بس يا حبيبي أنا بفكرك بحاجة، بس ممكن يكون جابها معاه، ممكن يكون طلبها دليفري وحد هيوصلها البيت، ممكن يكون عنده اقتراح تاني او حاجه احسن او فكره حلوه هو بيفكر فيها يفاجئك بيها، او يعني هيجيبها بشكل معين، او هينزل تاني بعد ما ياكل لقمه ولا حاجه هينزل يجيبها لك، ممكن كل شيء وارد. فانت توصلي له كده بصنعه لطافه كده، حبيبي هو انت الحاجه كنت انا بفكرك بس بحاجه، يعني بس مجرد ان انا بفكرك كنت قايل على حاجه كنا محتاجين كذا. ما يبقاش فيه شيء من اللوم او شيء من العتاب او شيء من التقطيم وشيء من، لا ابدا مش عايزين كده. عايزين ان احنا ننتقي الفاظنا، ننتقي الفاظنا. كان سيدنا الامام الشافعي يقول لك اكسو الفاظك. ما تلاقي معظم الناس عندها فلاتر ميه في البيت، صح؟ ما عندوش فلتر ميه، بيشتري ميه او بيروح يجيب ميه من محطه التنقيه ومحطه المعالجه اللي موجودة عنده في القرية ولا في الكفر ولا في العزبة ولا في المدينة ولا ولا، صح؟ طب انت بتحاول انك تشرب مية حلوة برضو، انت لما تطلع كلام طلع كلام حلو، اعمل فلترة لكلماتك، اصنع فلترة لألفاظك، فلتر كده الكلمات، وقولوا للناس حسنا ربنا اللي قال لنا. ما تجيبش الكلمة كده زي ما تطلع بقى، توصل في عين، توصل في رقبة، توصل في اي حتة زي ما تيجي، لا ما بنلعبش احنا شقلباز يا جماعه، ما ينفعش. لازم الكلمات بتاعتنا نبقى عندنا كده يعني مراعاه للطرف الاخر. ما الكلمه دي لو اتقالت لك انت هتقبلها؟ مش هتقبلها خلاص. اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. كان عايزك تبقى حريص انك ايه، تختار الكلمات بتاعتك، وهي كزوجتك برضو تختار الكلمات بتاعتك بتاعتها اللي هتوجهها لك. انت ممكن تقول مثلا ايه القلم ده، وانت ليه، او انت ليه حاطه القلم ده كده؟ طب ما انا ممكن اشيل القلم احطه في المكان اللي انا عايزه بس، او يعني انا بس كان ليا وجهه نظر، اللي هو يعني بطريق غير مباشر كده، خدت بالك؟ الكلمه الطيبه حلوه. فالتغافل مع بين الازواج، التغافل بين الناس بقى، انا بتعامل مع اي حد اكبر دماغي في حاجات لازم اكبر دماغي، لو انا علقت على كل حاجه هتعب، وده مش اسلوب في الحياه بصراحه. مش أسلوب في الحياة. وذلك الأعمش رحمه الله يقول: التغافل يطفئ شرا كثيرا، التغافل يطفئ شرا كثيرا. لو أنا تغافلت ده هيطفي حاجات كتير، هيغطى على حاجات كتير، هيخلي حاجات كتير مش حلوة ما تحصلش، وهيخلي حاجات كتير حلوة تحصل عشان أنا تغافلت. لأن خلي بالك، أنت ممكن تبقى في الأمان وعايش والدنيا حلوة كويس كده، وفجأة مش عارف ايه، عشان انت علقت هيكت الدنيا، دخل فلان وعلان، وده اتكلم وده علق وده قال وده كلمة من كلمة، خلاص خرجت عن سياق الموضوع بقى. لكن التغافل يطفئ شرا كثيرا ويظهر خيرا كثيرا. ولذلك لما سألوا الأعرابي من العاقل، الرجل العربي من العاقل، قال: الفطن المتغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. ولكن سيد قومه الايه؟ المتغابي، اللي هو سيد القوم، اللي هو عارف كل حاجة ومدرك وواعي وعلى يقين وعلى دراية بين الحاجة دي هنا والحاجة دي هنا والحاجة دي هنا، لكن الحاجة مش محطوطة في مكانها، لكن هو مكبر دماغه. وخلي بالك انك لما تكبر دماغك انت وانت في وسط زمايلك، في وسط الناس اللي انت شغال معاها، باعتبارك رئيس قسم، باعتبارك مدير المكتب، باعتبارك انت اللي ماسك القسم الفلاني، ومكبر دماغك، انت هتزيد في نظرهم، يقول لك الراجل ده دماغه كبيره، الراجل ده احسن من اللي قبله، مش بيعلق على كل حاجه، مش مستقصدنا. لكن انت لما تكون خلاف كده الوضع هيختلف، خدت بالك؟ ولذلك شوف حتى سيدنا يوسف عليه السلام لما يحكي القرآن، وقصة يوسف من القصص الماتع الماتع بلا خلاف، وكما قال ربنا: نحن نقص عليك أحسن القصص. خلاص كده. المهم سيدنا يوسف في حواره مع أخواته، موضوع السرقة وإن هو بنيامين خاله كده، فقالوا ايه؟ شوف لما سيدنا يوسف يتهم بالسرقة، يعني يتقال له انت حرامي، بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا يقول: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ايه رأيك؟ ايه رايك ان اخوات يوسف قالوا ان يسرق بنيامين فقد سرق اخ له من قبل، اللي هو مين؟ يوسف. موقف بتاع عمته لما حبت ان هو يقعد معاها في البيت، فحطت فيه حاجه، وكانت الشريعه ان اللي يضيع منه حاجه ويلاقيها مع حد ياخذه، يخدمه او يمكث معه فتره من الزمن. فقالوا لو بنيامين، وسيدنا يوسف كان عايز اخوه بنيامين يقعد معاه، فحط حاجه في الكيل بتاعه، فدوروا عليها فلقوها فين؟ فلقوها في بضاعة أو حاجة بنيامين، فقال خلاص أنا هاخده، وبقي بنيامين مع أخيه يوسف. برضو سيدنا يوسف هو صغير يحكى أن عمته أرادت تفعل هذا فوضعت شيئا فأبقى معها أو أقام معها. كويس. طيب إخوة يوسف لما اتهموه بالسرقة وقالوا له انت سرق، يعني حرامي، فقد سرق اخ له ايه من قبل، اللي هو سيدنا يوسف. سيدنا يوسف عمل ايه؟ كتمها، حطها جوه، وكبر دماغه. بس انا قلت لك الحلقه باللغه العربيه الفصحى التغافل بالعاميه، كبر دماغك، كبر دماغك. سيدنا يوسف كبر دماغه.
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم.
بس وعد الموقف، وعد الموقف. زي برضو سيدنا يوسف عليه السلام عد الموقف لما اخواته رجعوا مع اهله وابوه و رجعوا في اخر المطاف ودخلوا على سيدنا يوسف بعد ما دخلوا مصر، جم من فلسطين ودخلوا مصر. فالقرآن بيحكي شوف سيدنا يوسف تغافل عن كل شيء عمله اخواته معاه، وما نسبش اي حاجه،
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
إيه رأيك؟ أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما قالش خالص حتة إن إخواتي هم اللي رموني في الجب، هم اللي رموني في البير، ما تعرض لهاش. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي، يعني هو برضه جابها عند الشيطان، جابش إخواته، وده تكبير دماغ، ده أسلوب عالي، إن خلاص اللي فات أنا متغافل عنه، أنا مفوته وبمزاجي، أنا عارف كل حاجة. خدت بالك؟ هو ده بقى الرجل العاقل كيس، كما قال الإمام أحمد 19 حسن الخلق في التغافل. والتغافل من شيم الكبار، الناس الكبيرة هي الناس اللي بتفوت، هي الناس اللي بتعدي، مش هي الناس اللي بتركز وتسلط الأضواء وتدقق، لأ. طيب إذا كان سيدنا يوسف اتقال عنه إنه حرامي وسرق، سيدنا النبي اتشتم، سيدنا النبي اتشتم صلى الله عليه وسلم، عمل إيه؟ ولا حاجة، عنده ثقة في نفسه، عارف هو مين. كان النبي يقول للصحابة، يقول لصحابه ايه؟ ألا تعجبون من شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. هم بيقولوا مذمم 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 دي شتيمة، لكني أنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده التغافل، إن النبي عليه الصلاة والسلام يتغاضى عن شتم قريش وعن لعن قريش وعن سب قريش وعن قذف قريش، ولا يفرق معاه خالص. لما جه رجل وأراد إن هو بيقول لنفسه إن أنا زنيت، جه رجل قال له زنيت المرة الأولانية وأعرض عنه النبي وتغافل، المرة الثانية قاله لقد زنيت يا رسول الله، المرة الثالثة مرة ثالثة زنيت، وكل ده والنبي عليه الصلاة والسلام وكأن الرجل لا يتكلم، يعني خلاص أنا مش عايز أسمعك، أنت زنيت ربنا ستر عليك، خلاص روح بقى. تمام. المرة الرابعة زنيت يا رسول الله بك جنون، وأقر على نفسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقيموا عليه، قال له هل تزوجت؟ قال فأمر برجمه حتى الموت. خدت بالك؟ الشاهد ناصح تغفل عنه وعدى مرة واثنين وثلاثة، المرة الرابعة قال له أبيك يا جنون. سيدنا عمر بن عبد العزيز ده اللي كان بيلقب بسادس الخلفاء الراشدين، مش خامس، الناس كتيرة بتقول لك إنه خامس، خامس الخلفاء سيدنا الحسن بن علي، لأن هو قعد 6 شهور بعد خلافة أبيه سيدنا علي رضي الله عن الحسن وعن الحسين وعن علي وعن عثمان وعن عمر وعن أبي بكر رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا الحسن بن علي هو خامس الخلفاء، سيدنا عمر بن عبد العزيز قعد في من 99 هجرية ل 101 هجرية، حوالي 2 ونص، يعني حوالي 30 شهر. سيدنا عمر ده كان خليفة، وخلي بالك لما أقول لك خليفة مش إن هو ماسك دولة زي مصر وخلاص، لا، دولة مصر كانت بالنسبة له زي محافظة، لكن لما أقول لك خليفة يعني هو قائد الدولة، أو هو خليفة المسلمين ماسك الدولة، الدولة دي بقى الدولة الإسلامية اللي هي عبارة عن 22 دولة، دي كلها باسمها الدولة الإسلامية، كانت الأمة الإسلامية واحدة، فدي كلها كانت دولة واحدة. كويس. سيدنا عمر باعتباره خليفة، خليفة بقول لك على 20 دولة، يمشي يوما أو ذات ليلة في مسجد، المسجد الأموي في دمشق، وطبعا وقتها سنة 100 هجرية، يعني حوالي 1300 سنة، لا كان في اضاءه ولا اناره ولا مصابيح ولا بتاع. فمشي بالليل كده فعطر في رجل وهو نائم رجل سيدنا عمر بن عبد العزيز جت في رجل الراجل وهو نايم، طبعا ما خدش باله سيدنا عمر. فالراجل بيقول له: أحمار أنت؟ طبعا الراجل مش عارف مين والدنيا ضرب، قال له: أحمار أنت؟ سيدنا عمر بيقول له: اضربوا عنقه، خدوه اعملوا فيه كذا، خلوا سووا، امنعوا عنه مرتب بتاعه. لا، لما قال له: أحمار أنت؟ قال له: لا، أنا عمر. إيه رأيك؟ ايه رايك في الذوق ده؟ ايه رايك في الرقي الاخلاقي ده؟ ايه رايك في السلوك اللي احنا لو احنا تعاملنا بيه في حياتنا، حياتنا هتختلف. لو احنا فعلا كبرنا دماغنا في تعاملاتنا وتغافلنا مع زوجاتنا ومع ابنائنا، هنحس بطعم للحياه. النبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى انت محتاج انك ايه؟ انك تعدي وانك تفوت. حتى لما يجي صاحبك يقول لك تعالى نتعاتب او انا عايز اعتب عليك، قول له تعالى نتغافر او نتغافل، هنغفر لبعض او نعد لبعض، مش عايزين نقف لبعض على الوحدة خلاص. يبقى دي ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول للصحابه: الا لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان ادخل عليهم وانا سليم الصدر. محدش يشيلنا حاجة، محدش يقول لي فلان عمل، فلان خلى، فلان سوى، فلان، لا، خدت بالك؟ فإحنا التغافل ده مع الأزواج إحنا قلناه لازم تتغافل، والتغافل بين الناس برضو قلنا لازم نتغافل. النبي عليه الصلاة والسلام تغافل عن الشتائم، وسيدنا يوسف كذلك. إحنا بقى محتاجين التغافل في التربية. محتاجين التغافل فين؟ في التربية. إنك وأنت بتربي ابنك أو بتربي بنتك، خلي بالك ما ينفعش تقف لابنك على الوحدة، لأنك لو وقفت لابنك على الوحدة ابنك لا يطيق أن يجلس أمامك ليتعلم. يقول لك شو مثلا: أنا بحب أقعد مع بابا، بحب ألعب مع بابا، بحب أكل مع بابا. مش هتلاقي ده ليه؟ لأنك مركز معاه في كل صغيرة وكبيرة، وابنك مش عايز كده، مش هيستحمل. هيجي عليه وقت مامته لما تقول له: يلا تعالى عشان نقعد مع بابا، تعالى العب مع بابا، مش عارف في بابا موجود، لا بابا، يا ماما انا مش بحب اقعد مع قدام بابا او العب قدام بابا او اعمل حاجه قدام بابا، لان بابا مش بيسيبني لحالي، بابا بيقعد يعلق عليا، بابا بيقعد يقول، بابا بيقعد. ما توصلش الأمر مع ابنك أو مع بنتك لهذا الحد. لا، لازم تتفوت. وفي حاجات أنت ممكن ما تفوتهاش، حقك، زي موضوع الصلاة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على موضوع تعليم الأولاد للصلاة: المروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وأنا دايما بقول يا جماعة: ما ينفعش تجبر ابنك على الصلاة، مش إجبار، ولا حتى تجبر بنتك على الحجاب. إيه رأيك بقى؟ مش إجبار، لا إكراه في الدين. ما أنت ممكن تجبرها على الحجاب، تطلع تكشفه بره، عملت أنت إيه؟ لازم بالحسنة، لازم بالكلمة الحلوة، لازم بالإقناع. إقنع بنتك إن هو ده الصح، وهو إن ده حق ربنا، وإن ده ربنا فرضه عليكي. مش لو ما اتحجبتيش هعمل وأخلي، مش لو ما اتحجبتيش ما انتش خارجة من البيت، مش لو ما اتحجبتيش مش هتاخدي مصروف. لو تحجبت بهذه الطريقة الخاطئة، صدقني ستخلع حجابها خارج البيت، ولن تلبسه عند خروجها من البيت إلا لأجلك أنت، مش لأجل الله. احنا نتحجب لله. ابنك لما تجبره على الصلاة وتهزقه وتشتمه وتعنفه، لما يصلي هيصلي عشان هيصلي قدامك انت، عشان خاطر ابويا ما يزعلش مني، عشان خاطر ابويا ما يعليش صوته، عشان خاطر ابويا ما يسمعنيش الكلمتين اللي كل مرة بيقولهم. مش عايزين كده. انا عايز ابنك يصل لحد او لدرجة ان لما الاذان يأذن لك: يا بابا يلا عشان نصلي، يا بابا يلا تعال انزل معايا المسجد، وهكذا. هي دي التربية. هي دي العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الآباء والأبناء، بين الأمهات وبين الأبناء والبنات، مش لو هعمل، لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، شوف خلي بالك من 7 ل 10 3 سنين، ما قالش مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 7.5 أو 7 و6 شهور، ما قالش كده. لازم الواد ياخد حقه، ولازم انت كمان تطول بالك، ولازم انت نفسك يبقى طويل في تربيتك لأولادك وبناتك. خد بالك من النقطة دي. وبعدين مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، ده 3 سنين هما فيهم أكتر من 5000 فرض. شوف أنت عندك 3 فروض في اليوم في 365 يوم في السنة، في 3 سنين أكتر من 5000 فرض. محتاج إنك تكبر دماغك. مرة تسأله صليت أو ما صليتش، مرة ما صلاش تقول له يا أحمد أو يا محمد أو يا فلان صليت، بأسلوب كده يقبله. مرة تقول له ما تيجي تصلي معايا أنا لسه ما صليتش، مرة تقول له فين السجادة، ما تقولوش على حاجة تانية، وكأنك يعني إيه بتلمح، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. تمام. سيدنا أنس اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، سيدنا أنس بيحكي بيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط أبدا، ما قاليش حاجة تزعل، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. إيه رأيك؟ ده كام سنة؟ 10 سنين، مش يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 10 سنوات. 10 سنوات سيدنا أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما يقولوش أي حاجة، ولدرجة إن مرة النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا أنس مشوار وهو بيخدمه، بيقوم على حاجته بيديله طلباته. النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا أنس مرة لمشوار كده عشان يقضيه له، فسيدنا أنس طفل، فهو ماشي في الشارع كده لقى صبيان يلعبوا فلعب معهم وانشغل عن حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك انشغل ايه؟ انشغل عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فجي النبي فلقاه بيلعب، ماذا يا أنس؟ وبس، وما عملش النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة. في مرة من المرات، وده موقف جميل قوي، أصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو قال له حاجة يعني، فراح لأمه عد عليها، فأنت رايح فين؟ يقول لها النبي بعتني مشوار، فيعني وقال لي على حاجة، قال لك إيه؟ فقال لها لأ، إنها سر رسول الله. قالت له احفظ سر رسول الله. شجعته السيدة أم سليم، أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عن أم سليم ورضي الله عن سيدنا أنس. يبقى احنا يا جماعة محتاجين ان احنا نتغافل، محتاجين ان احنا نتغاضى، محتاجين ان احنا لما نتكلم نقول كلام حلو، لما نعبر نعبر بكلام حلو، نحاول دائما ان احنا نراعي مشاعر الآخرين وألا نجرحهم. الكلمة اللي انت هتقولها او تعلق بيها، اللي انت ممكن لو كنت ما كنتش قلتها ومسكت لسانك كان هيبقى ارحم وارحم، كما قال الرجل العربي جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. عايزك لما تتعامل في حياتك تعامل كالنحل، ولذلك سيدنا النبي قال مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود لم تكسره ولم تفسد. خدت بالك؟ يبقى النحل عايزك تبقى زي النحل. النحلة لها 5 عيون، مش عايز اكتب لك 5 عيون زيها، لا، الذبابة لها خمس عيون، لكن في فرق كبير جدا بين النحل وبين الذباب. النحل إذا وقع لا يقع إلا على الرحيق، على الأزهار، على الورود، على الحاجة الحلوة. أما الذباب لا يقع إلا على النفايات وفضلات الناس، لا يقع إلا على الجروح، يقع على حاجة مش حلوة. لكن النحل لأ، إن أكلت لما بياخد داخل حاجة، وإن أخرجت أخرجت كلام طيب. لما بيعلق بيعلق بحاجة حلوة خلاص. فإحنا كلنا محتاجين إن إحنا نتغافل. الوصية العملية بقى اللي إحنا هناخدها النهاردة لكل زوج بيشوفني دلوقتي، وكل زوجة بتشوفني، وكل شاب وشابة، تمام، ان احنا كل اب وكل ام لازم يا جماعه حاجاتنا نكبر. اقول لك في حاجات برضه في تربيه تكريمك ما ينفعش تكبر دماغك عليها. موضوع الصلاه، ركز في موضوع الصلاه. الواحد مقصر وبيلعب وما بيصليش خالص، لا، لازم تاخد ايه، يكون لك رد فعل. وكذلك الحاجه اللي هي بتؤدي الى عدم السلامه وعدم الامان، زي ايه؟ زي مثلا ابنك دخل المطبخ او لقى كبريت او لقى ولاعه وقعد يلعب بيها، لا، دي ما فيهاش تغافل. لكن انت لما يكون ابنك بيعمل حاجة واخطأ خطأ، ما تسلطش الضوء عليه وما تشغلوش، بالذات لما يكون الخطأ ده سلبي. ليه؟ لان انت تصويبك السهام نحوه والقاء تسليط الاضواء عليه، ده يخليه ان هو يعمله مرة وتدلي ان هو ايه، طالما ان هو بيلفت الانظار. ما هو دايما الطفل في فترة كده بيحب يلفت الانظار، بياخد العين عليه، فهو بيعمل اي حاجة، بيفتكس اي حاجة عشان ايه، عشان انت تبص له. انت لا، في حاجات تكبر دماغك، لكن لما يكون ولاعه او حاجه فيها كبريت او ولعه، لا، ما ينفعش نكبر دماغنا، ناخد منه هذا، لان هذا قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره، بل يؤذي من في البيت جميعا. خلاص، الوصيه العمليه بتاعتنا علينا بالتغافل. انت كزوج تغافل وكبر دماغك مع زوجتك عن حاجات كثيره، وانت كزوجه كبر دماغك وعدي وفوتي وتغاضي وتغافلي في تعاملك مع زوجك، وكذلك الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم، وكذلك الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الجيران، وكذلك الناس في مجال العمل وفي الشارع. لازم يا جماعة نكبر دماغنا، ولازم نفوت، ولازم نتغافل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الختام أحمد الله على التمام، وأشكره على الإنعام، وأسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد الظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلق الرحمة من أخلاق، خلق ينبع من إيمان، خلق ينبع من إيمان.